بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية،
لا فيه،
قال: فصل في قدوم ركب آخر. كذا؟
لا، صفحة كم؟
124. 124 الفصل الأخير من الفصل الرابع، صلى الله عليه وسلم، والركب الرابع أو بداية الفصل عسكر الإيمان.
هذا المجلد الثاني، عندي المجلد الأول ولا الثاني؟
المجلد الأول أحسن الله
منك. هذا جبت المجلد الثاني. طيب، هذا المجلد الأول، هذا
الفصل الأخير أحسن الله مالك،
أو الفصل الأخير اللي قبله،
أو الفصل في ركب الإيمان.
لا،
أو الفصل السابقة.
إيه، الفصل الطويل.
الفصل الطويل، نعم، 124. يبدأ من 124،
فصل في قدوم ركب آخر،
في أكثر من 180 بيتا أحسن الله، في أكثر من 180 بيتا. نعم، الفصل الرابع، الركب الرابع، اللي هو الركب الرابع.
نعم،
صلى الله عليه وسلم. 124. طيب، قال: فصل.
هذا سمع.
أحسن الله إليكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في قدوم ركب آخر.
نعم.
وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في النكران، فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال: ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال: ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان، ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال: اسمعوا يا قوم، إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان، هذا يرد على المجسم قوله: الله فوق العرش والأكوان، ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان، قالوا له: بين لنا هذا، فلم يفعل فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العتيق، فقال في تبيانه: فاسمع لذي التبيان، قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان، فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان، في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان، فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان.
اي والله، احمد ربك اللي عافاك من هذه الضلالات. نعم،
والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان.
صدق، ما يرضى بهذا مؤمن يعني.
هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان.
صلى الله عليه وسلم. هذا القصة، هذا الركب هم الذين يقولون بسلب النقيضين عنها، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مبين له ولا محايد له. هذا ينتج أشد من العدم، ينتج الاستحالة، هذا كلها استحيل. وقالوا مثل هذا في الروح التي الإنسان يقول الروح لا داخل الجسم ولا خارجه ولا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الركب هو ركب الحلولية، ركب الجهمية الثانية. الجهمية الأولى يقولون بالحلول، وهذا كفر وضلال في كل مكان، لكن أشد منه كفرا من يسب النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، لأن من قال بالحلول وإن كان كفرا الكفر يتفاوت. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يسبون. والمؤمن يتفاوتون بالإيمان، والكفار يتفاوتون بالكفار. الكافر الذي لا يؤذي المؤمنين ولا يصد الناس عن سبيل ولا يفتنهم بدينهم أخف كفر من الذي يؤذيهم ويصدهم عن الله. والمؤمن الذي يدعو إلى الله والسعادة خلق كثير أفضل من المؤمن الذي يقتصر على نفسه، وهكذا. فالإيمان يتفاضل والمؤمن يتفاضل، والكفر يتفاضل والكفار يتفاضل. فالحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، حتى قالوا أنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور ولم ينزه على أي مكان نعوذ بالله، هذا كفر وضلال لا شك. لكن أشد كفرا من يسب النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، لأن سلب النقيضين ينتج العدب بل ينتج الاستحالة. فهذا الكافر الحلولي الكافر أثبت وإن كان كفرا لكن أثبت وجود، والنافي السالب النقيضين لم يثبت شيئا، ففرق بينهما وإن كان كل منهما كفر. شوف يقول كلام من أول فصل الحواشي، البث مع الحواشي. نعم
السلام عليكم. قال واتى فريق كذا في الأصل في غيرها وفي غيرهما في الكفران، لما بين الناظم رحمه الله في المصل الماضي مذهب عام الجهمية وعبادهم عقد هذا الفصل ليبين مذهب نظارهم ومتكلميهم.
الأول مذهب العوام، عوام الجهال يقولون في كل مكان، وعلماءهم يسبون النقيض، صار علماء شد كفر من العوام. عوام الجهمية يعني أخف مثل عوام الشيعة، ولهذا بعض العلماء قال العوام الشيعة فساق وكفر العلماء، ولكن الآن مع وجود الوسائل بلغت الدعوة حتى العوام الآن ما يخفى عليهم. لما بين الناظم
رحمه الله في الفصل الماضي مذهب عوام الجهمية وعبادهم،
نعم،
عقد هذا الفصل ليبين مذهب نظارهم ومتكلميهم. وقولهم قريب من قول عوامهم، لكنهم صرحوا بالكفر الذي لم يصرح به العوام.
نعم.
قال وتقدم تعريف التعطيل والتنزيه في التعليق على المقدمة. قال هذا الفريق هم نظار الجهمية والمعتزلة وبعض متأخر الأشاعرة، ويقولون إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا حالا فيه ولا فوقه، وليس في مكان من الأمكنة، فرارا من وصف الله بالجسم أو الحيز والحاجة إلى مكان.
طيب الذي لا داخل العالم وخارجه وش يكون؟ في شيء لا داخل العالم وخارجه، ولا حال فيه ولا محيث له ولا مبين له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وش يكون؟ انتج الاستحالة، مستحيلها، أشد من العدم. صلى الله السلام والعافية. كما قال أحمد إلهك الذي عافاك من هذه الضلالات وهذه الكفريات، قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها، يعني ولا فوق السماوات والعرش رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم. ما
صلى الله عليك.
العرش حظه من ربه مثل حظ الثرى منه. نعم في شوله. قال يعني الناظم إيش؟
قال يعني الناظم أن هذا الفريق يبطن التكذيب والتعطيل لله عز وجل، ويظهر أنه ما أراد بذلك إلا تنزيه الله تعالى ونفي النقائص عنه. وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله الرد على هذا القول بتوسع.
طيب.
قال قوله ليس ببائن عنها أي ليس بمفارق ولا منفصل. وحقيقة قولهم أنه ليس فوق السماوات العلى والعرش رب ولا رحمن، بل ليس فوق العرش إلا العدم الذي لا حقيقة له في الخارج. قال والثرى هو التراب الندي أو الذي إذا بل لم يصر طينا لازبا. لما وصفوا الله تعالى بوصفهم هذا قالوا ليس بعض المخلوقات أحظى به من بعض، بل هي سواء بالنسبة إليه، فحظ العرش من ربه كحظ التراب وقواعد البنيان.
يعني كمان هو ليس فوق التراب فليس فوق العرش، ليس فوق الثرى إله وليس فوق العرش إله. نعم.
قال لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام. هذا بيان لشبهتهم في إنكار أن الله تعالى فوق العرش، وهو أنه لو كان فوق العرش لكان محصورا وجسما مركبا محدودا.
هذه شبهتهم، يقول لو كان العرش كان جسم محصور، والله ليس بجسم، لو كان جسما لصار مشابه المخلوقات وهذا كفر، وليس محدودا، هو سائر في هذه الموجودات كلها. هذا كلام. نعم. لو كان جسما مركبا محدودا لكان هذا تشبيه، تشبيه له بخلقه. نعم.
قال وهذا تشبيه له بخلقه ولا يجوز لله تعالى. وسيأتي رد الناظم على شبهتهم. وقوله ولقد وجدت لفاضل منهم في بعض النسخ تحت كلمة لفاضل هو الجويني،
أبو المعالي الجويني،
وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي، سمع من أبيه وأبي سعيد النصروبي وغيرهما، وروى عنه أبو عبد الله الفراوي وزاهر الشحامي وغيرهما، اشتغل بعلم الكلام ثم ندم، وله هفوات هجر بسببها ثم تاب، له مصنفات من أشهرها غياث الأمم والتياث الظلم. وقصة مقامه المذكور أنه سئل هل الباري في جهة؟ فقال لا، هو متعال عن ذلك. قيل له ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فقيل له ما وجه الدليل من هذا الخبر؟ فقال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها دينا.
من هو ضيف هذا؟ يعني معه ضيف؟
ما ذكر.
أو يعود له؟
لا.
ها؟ أو إن كان معه ضيف يقتسمان؟ ها؟ قال لا. إيش؟
قال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها دينا.
يعني يقول ما علمكم، ما أخبركم حتى أعطونا 1000 دينار، إذا أعطونا 1000 دينار أخبرتكم. يعني يأخذ على الفتوى أجر، يسألوا عن مسألة فتوى قال ما بتيكم حتى أعطونا 1000 دينار، إذا أعطيتونا أفتيتكم. ها؟ هذا ينبغي لا يأخذ، ألا يأخذ أجرا على تعالى تعليمه.
أن لو كتاب الفقه الشافعي من أكبر الكتب.
ها؟
لو كتاب الفقه الشافعي من أكبر الكتب وأوسعها.
طيب وإمام الحرمين يكون يصلي إمام في الحرمين وهذا هذه مقالته. ها؟
كان القصة كأنه في أحد محتاج فعلا.
ها؟
كأنه في أحد محتاج يعني فعلا.
لا محتاج إيش؟ وإذا كان محتاج إيش علاقة حاجته بتعليمهم؟ بالتعليم ما أعطيكم حتى. نعم.
صلى الله عليه.
فقيل ما أنا، فقال لا لا أقول حتى إيش؟
قال
حتى
لا.
ضيفي كان مع ضيف يعني بجواره ضيف.
نعم.
1000 دينار يقضي بها دين. نعم. فقام رجلان.
فقام رجلان فقال هي علينا. فقال لا يتبع.
التزم بدفع إيش؟ 1000 دينار. قام رجلان قال نلتزم. هات الجواب. نلتزم. فقال نعم هات.
قال لا يتبع بها 2 لأنه يشق عليه.
ها؟
فقال لا يتبع بها 2 لأنه يشق عليه.
كيف؟
يعني ما يريدون 2 يقضي.
ها؟
واحد.
إيه.
واحد يقضي 1000.
ها؟
واحد لا يعني لا يقضيها 2.
لماذا؟
قال لأنه يشق عليه.
يشق على من؟
على الضيف هذا.
ما يبي إلا من واحد.
فقال لا يثنين عليه.
ها؟
كذا.
عشان ما يتتبع يعني يكون. واحد يتبع واحد
يعطي. طيب.
فقال واحد هي علي. فقال إن يونس بن متى.
هذا الجواب. جاء الجواب.
فقال
الجواب. نعم.
فقال إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات 3، ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخبر الله. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى به صعدا حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه ربه بما ناجاه به وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر.
كلهم سواء، يونس في ظلمة البحر ومحمد فوق السبع، تجاوز سدرة المنتهى وناداه الله ونجاه، كلهما في القرب سواء. أصل إنكار العلو، إن الله في كل مكان. هذا يقول إمام الحرمين، وصلى في الحرمين، له كتاب، ما هو كتابه؟
نهاية المطلب في دلالة المذهب.
الشافعية. إيه
كتاب كبير جدا.
لكن شوف هذا في الفقه، لكن شوف كلامه في العقيدة. يعني قد يكون إنسان عالم في الفقه، لكن ما عنده بصيرة في العقيدة.
حتى في الأصول هو صاحب
الورقات. صاحب الورقات.
نعم. تجده يجيد في هذا في العلوم، لكن في العقيدة يقع ويهلك، لا حول ولا قوة إلا بالله.
والرازي وتفسير الرازي.
نعم. وما أدراك ما تفسيره هو، والكتب الكثيرة وألف في كل شيء، حتى له كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم وكذا. لكنه تعب يا كتاب التفسير فسره كله، ولم يترك شيء، كتب في كل شيء.
فيه سحر وكفر أحسن الله. كتاب هذا النجوم فيه سحر وكفر.
كفر إيه، لكن تاب.
ذبح لغير الله.
سر مكتوم في عبادة النجوم. لكن تاب، ذكر الشيخ سمنه تاب في شرحه، ترحم عليه في أحد الحالات.
هؤلاء تابعوا الشافعي أحسن الله في الفروع وخالفوه في الأصول. تابعوا الشافعي في الفروع في الفقه وخالفوه في الأصول.
صحيح. كذلك جميع العلماء كم. جميع العلماء كلهم لهم أتباع خالفوا. حتى الحنابلة بن جوزي له أيضا كذلك أغلاط في العقيدة كثيرة وحنبلي.
الرازي أحسن الله له كذلك كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، سبق الإحالة عليه في
محصل.
ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن بعضهم كتب على هذا الكتاب: محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين، أصل الضلالات والشك المبين، فما فيه فأكثره وحي الشياطين.
لمن هذا الأبيات؟
ونقل شيخ الإسلام عن قال: حدثني غير مرة رجل وكان من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين أنه كان قد قرأ على شخص سماه لي وهو من أكابر أهل الكلام والنظر دروسا من المحصل لابن الخطيب وأشياء من إشارات ابن سينا. قال: فرأيت حالي قد تغير، وكان له نور وهدى، ورؤيت له منامات سيئة، فرآه صاحب النسخة بحال سيئة فقص عليه الرؤيا فقال: هي من كتابك. قال: وإشارات ابن سينا يعرف جمهور المسلمين الذين يعرفون دين الإسلام أن فيها إلحادا كثيرا، بخلاف المحصل يظن كثير من الناس أن فيه بحوثا تحصل المقصود.
بيان تلبس جميل رد على الشيخ الإسلام، كتاب ضخم، هو اللي فيه ذكر في آخر أنه تاب وترحم عليه.
حتى الجويني ذكر الجويني أيضا أنه رجع
أبو نعال الجويني، هو اللي قال، هو اللي حيره الهبداري لما سأله لما أنكر العلو، قال: أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها كلما قال الإنسان يا الله وجد طلبا إلى العلو.
الله.
نعم.
صلى الله عليك.
فقام رجل فقال: يا علينا. فقال: لا. فقال: إن يونس بن متى، نعم، رمى بنفسه.
صلى الله عليك. فقال: إن يونس ابن متى رمى بنفسه في البحر، فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث.
نعم.
ونادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخبر الله. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى به صعدا.
الرفرف الأخضر كان يقصد جبريل ولا؟
نعم. نعم.
ارتقى به صعدا.
ارتقى به صعدا. جبريل. لكن تسمية جبريل بالرفرف الأخضر الملك يعني.
يقصد البراق. يخص البراق به يعني.
جلس على براق صعد بها القرى ما صعد براق في الأرض، لكن البراق أسرابه يعني ركبه من مكة إلى نعم، وكانت خطوه مد البصر. أنا أقول قريب من سرعة الطائرة يعني، يعني البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، فيه بريق من المعان، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من مكة إلى الشام في الليلة الإسراء، فكان خطوه مد البصر يعني يرفع رجله ويضعها نهاية بصرك، والثاني كذلك كأنه والله الأقرب والله من سرعة الطائرة، يكون قطع المسافة في ساعة أو ساعة ونصف. ثم بعد ذلك أتي بالمصعد كهيئة الدرج فصعد، صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، والبراق بقي، البراق بقي في الأرض ما صعد، فكان صعد معه الملك معه جبريل، وتوصلوا إلى السماء واستفتح جبريل قال من هذا من معه؟ قال جبريل قال معه قال محمد، كان يشير إلى جبريل الله نعم. فإيش
السلام عليكم. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس،
هو الحين انتهى إلى موضع اسمه في سبيل الأقلام، وما وناجاه ربه،
وناجاه ربه بما ناجاه به، وأوحى إليه ما أوحى، بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر، انتهى. ساق القصة القرطبي في التذكرة نقلا عن القاضي أبي بكر بن العربي، ولعله ذكرها في تفسيره المخطوط، ولم أقف عليها في شيء من كتب الجويني، ولم أرى أحدا ذكرها ممن ترجم له أو كتب عنه استقلالا.
له تفسير مخطوط قاضي أبي بكر، أو تفسير ذكرها في تفسيره، يعود إلى الضبير إلى من؟ إلى القاضي
ابن العربي.
ابن العربي
ليس ابن عربي
يعني قال أبي بكر ابن العربي، لعل ذلك في تفسير لها في المخطوط. القصة دي
نعم
هذا هو دعال الشرعي قال على في تفسير المخطوط، ما هذا مطبوع الآن؟
نعم مطبوع صوت.
ها
المخطوط القديم.
نعم بعدها الصفحة اللي بعدها نعم بعدها الصفحة اللي بعدها
قال صلى الله إليك
321 قال قال
قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. يشير إلى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل من اليهود يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وقال فلان لطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطمت وجهه؟ قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، في رواية قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه، رواه البخاري ومسلم.
متى يعني متى والده نعم
صلى الله عليه. قال لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان، يشير إلى قوله تعالى وذي النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسبب غضب يونس عليه السلام أنه مكث يدعو قومه فلم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له، فغضب ودعا عليهم وخرج من عندهم. قوله هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، قوله هذا يشير به للحديث المتقدم زاعما أنه دليل على ما قال، ويعني بالمجسم هنا المثبت أن الله تعالى فوق السماوات مستو على عرشه. قد تقدم أن أهل البدع ينبذون أهل السنة المثبتين للصفات بألفاظ ينفرون بها الناس عنهم كالمجسمة والحشوية، وسيأتي تفصيل ذلك.
ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان.
قال: ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان إمام الحرمين وأصحابه الأشاعر ينكرون أن الله تعالى عال على خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه، لأن هذا يقتضي في زعمهم تنقيص الله بوصفه بالجسم أو الحاجة إلى الحيز والمكان كما تقدم. ومن عبارات الجويني في ذلك قوله: الباري قائم بنفسه متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مكان يقله، انتهى. وقال: الرب تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذات، لا تحيط به الأقطار ولا تكتنفه الأقتار، ويجل عن قبول الحد والمقدار. وكلامه هذا عفى الله عنه يتضمن على أصولهم نفي العلو الذاتي لله تعالى، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وسيرد الناظم على هذا المذهب.
قال ألفا، قالوا له بيّن لنا هذا، فلم يفعل فأعطوه ألفا من الذهب العتيق، العتيق البالغ النهاية في الجودة والحسن. والعنان،
قال
السحاب،
والعنان السحاب،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رفع في العلو وهذا في الأسفل، كلهما سواء في القرب من الله.
صلى الله عليه. قال: فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، أي أن العلو والسفل متباعدان متضادان، فكل منهما في طرف بعيد عن الآخر. قوله: إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان، وقع بلا موقع بل للضرورة. ومراد هذا القائل أن الله تعالى ينزه أن يختص به علو أو سفل، بل هما سواء في حقه سبحانه وتعالى. قال: في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان، أي من كان في العلو يتماثل ويتساوى مع من كان في السفل في القرب من الله تعالى، كما تساوى قرب يونس عليه السلام وهو في السفل مع قرب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في العلو.
في زعمهم، لأنهم ينكرون أن يكون الله فوق العالم.
سلام. قال: فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، يزعم هذا القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص يونس عليه السلام بالذكر من جملة الأنبياء لأجل بيان أن قربهما من ربهما متساو، لم يفضل أحدهما الآخر، وأن العلو والسفل مستويان في حق الله. وهذا الكلام باطل كما تقدم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يونس من جملة الأنبياء، بل نهى أن يفضل على موسى عليه السلام أيضا بالنص وعلى جملة الأنبياء، وقد تقدم بيان ذلك. قوله: فأتى النثار عليه من أصحابه، النثار بكسر النون، وهو مصدر نثر الشيء بيده رمى به متفرقا، مثل نثر الجوز واللوز. ويعني الناظم هنا بالنثار الذهب الذي كافأوه به،
صلى الله عليه، كافأوه وقال قولا باطلا.
قال: هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. الإلحاد في الأصل الميل عن الشيء، وسمي اللحد لحدا لأنه ميل به إلى أحد جوانب القبر، وأن مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر فهو ملحد. ومنه قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والتحريف تقدم تعريفه، والمحض الخالص الصافي الذي لا يشوبه شيء من غيره. ومراد الناظم رحمه الله أن ما قالوه إلحاد وتحريف وباطل خالص لا يخالطه أدنى قدر من الحق. وقوله: والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، يعني أن المجسم الغالي في تحديد صفات ربه وتصوير كيفياتها وهيئاتها، مع فساد طريقته وكونه في الحقيقة يعبد وثنا صورته له نفسه الضالة، لم يبتل بمثل بلوى هؤلاء المعطلة، بل هم أشد بلوى منه، كما قال شيخ الإسلام: مرض التعطيل شر من مرض التجسيم. وقد يقال إنه يعني المجسم بمفهوم أهل البدع، وهو المثبت للصفات من أهل السنة والجماعة، لأن الناظم هنا في معرض الانتصار لأهل الحق، والتجسيم قد تقدم بيان معناه في التعليق على المقدمة.
طيب.
وقلتم أحسن عملكم أن هذا هو الذي يظهر.
نعم.
المعنى الثاني
وهو
أن المجسم بمفهوم أهل البدع.
نعم.
والله لو وقال أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان، تقدم بيان معنى التأويل لغة واصطلاحا، وتكلم الناظم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة على التأويل، وفصل فيه تفصيلا قد لا يوجد في عند غيره، وإما ذكره رحمه الله فصل بعنوان جنايات التأويل على أديان الرسل، وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل، ثم ذكر رحمه الله أن التأويل كان سبب ضلال اليهود في تغييرهم لكتبهم وعبادتهم العجل وقتل الأنبياء وغير ذلك، وسبب ضلال النصارى في قولهم بالتثليث وإبطالهم للشريعة وغير ذلك، وسبب لهدم أصول الإيمان والإسلام، وسبب لطرد إبليس ولعنه، وسبب لخروج آدم من الجنة، وسبب لكثير من الحوادث والحروب التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ثم قال رحمه الله: فقاتل الله التأويل الباطل وأهله، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنصاره منهم، فماذا هدموا من معاقل الإسلام، وهدوا من أركانه، وقلعوا من قواعده، ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية والرياح. لو بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام فيه عدة أسفار. انتهى. وقد عقد الناظم رحمه الله في هذه القصيدة فصلا بعنوان جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرق بين المردود والمقبول، وبين جناية التأويل على الإسلام والمسلمين.
355 جزاك الله. قال اسمعوا يا قومي.
سلام. قال
نعم.
قال اسمعوا يا قومي لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني.
اسمعوا اسمعوا. قال اسمعوا يا قوم.
قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني. قال يا قوم كذا ضبط في الأصل بالضم، وضبط في نسخة بالكسر. أتعبت راحلتي وكل مطيتي، وبذلت مجهودي وقد أعياني، كل تعب وأعيا، وفي نسخة وكلت مهجتي، وهو تحريف. قال ما دلني أحد عليه هناكم، كلا ولا بشر إليه هداني، يعني أنه بحث في كل مكان وكل الجهات فلم يجد أحدا يدله على إلهه إلا أهل الحديث كما سيأتي. قال إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن، تعزى أي تنسب. قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وذكر سبحانه استواءه على عرشه صريحا في 7 آيات من كتابه. وقول الناظم لكنه استولى على الأكوان تعريض بالرد على من أول الاستواء بالاستيلاء بأن الاستيلاء عام لجميع المخلوقات، أما الاستواء فخاص بالعرش، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث العلو والرد على المعطلة في فصل إشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه.
نعم.
قال وإليه يصعد كل قول طيب، دليله قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم.
قال والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أواني، دليله قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال: وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وسيأتي مثله في البيت. والمؤلف رحمه الله يشير إلى عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج. وحديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري من حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك، وفيه ثم علا به فوق ذلك مما لا يعلمه أحد إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه فيما يوحي إليه. الحديث أخرجه البخاري. وعبارة دنا الجبار فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى الواردة في الحديث هي من زيادة شريك بن عبد الله، وهي من أوهامه التي تفرد بها. قال ابن كثير: شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبط، وقد انتقد على شريك في هذا الحديث 10 أشياء، منها نسبته الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. قد حرر هذه المسألة بتوسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وانظر مدارج السالكين. فصل الاتصال. وأما قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فللعلماء في الضمير في قوله ثم دنا فتدلى قولان.
نعم.
الأول أن الضمير يعود إلى الرب عز وجل، وأنه سبحانه هو الذي دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى فكان من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وذكره بعض المفسرين، قد تقدم بيان ضعف استدلالهم بالحديث. الثاني أن الضمير يعود إلى جبريل عليه السلام لا على الله تعالى، وأن جبريل هو الذي دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صورته الحقيقية، فكان منه قاب قوسين أو أدنى، ثم أوحى الله تعالى إليه بما أوحى. وهذا ما رجحه الناظم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، ونصره من 16 وجها، ورجحه في زاد المعاد وفي التبيان في أقسام القرآن، وهو الثابت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود رضي الله عنهما. قال: وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعياني، دليل رفعه قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قوله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقول الناظم حقيقة للرد على من زعم أن الرفع كان لروحه وحدها، وأن جسده مات ودفن، وهو زعم باطل وهو معتقد النصارى. أما دليل نزوله فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي حديث النواس بن سمعان الطويل رضي الله عنه الطويل في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال: إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. قال: وإليه يصعد روح كل مصدق عند الممات فينثني بأماني. الفعلان يصعد وينثني كلاهما مذكر في الأصل، في غيرهما بالتأنيث، والروح يذكر ويؤنث، يعني أن روح المؤمن تصعد إلى الله تعالى ثم تنثني عائدة إلى جسده. ودليل ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في ذكر حال المؤمن والكافر عند الموت وبعده، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن روح المؤمن: فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، فيقول الرب عز وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه، فإني وعدتم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى مضجعه.
الله أكبر.
قال: بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان، أي أن قلوب الخلق بفطرتها تتجه إلى العلو عند الدعاء أو الاستغاثة بالله تعالى دون أن يدلها أحد على ذلك. ويشهد لذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله في كتاب العلو عن أبي جعفر الهمذاني قال سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام فقلت قد علمنا ما أشرت إليه فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق
يقصد
الفوق
نعم فوقية
فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت وبكيت وبكى الخلق فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح الحيرة وخرق ما كان عليه وصارت قيامة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمذاني وقال الألباني رحمه الله إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ
صحيح
تنبيه قال شيخ الإسلام بعد حكايته لهذه الحادثة وإن كان يعني الجويني في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أمه وعجائز نيسابور قال ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان كما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه والفطرة في الآية والحديث هي دين الإسلام قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما عرض الأقوال في الفطرة فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء المانع انتهى وقد تقدم تعريف الفطرة وذكر الراجح في معناه ونقل كلام العلماء في ذلك قال فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان جنكيز خان ويقال جنكيز خان ملك التتار وسلطانهم الأول الذي خرب البلاد وأفنى العباد واستولى على الممالك
أول ظهوره
صلى الله عليه وسلم وأول ظهوره كان عام 99 و500 من الهجرة وله شجاعة مفرطة وعقل وافر ودهاء ومكر وقد وضع لشعبه كتابه الياسى فيه تشريعات وحدود من خالف شيئا منها قتل لم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره وقتل المسلم عنده أهون من قتل البرغوث غزا بلاد الإسلام عام 16 و600 من الهجرة وقتل من الخلق ما لا يحصيهم إلا الله حتى إنه كان يفني مدنا بأكملها
قبحه الله القتل في يوم واحد 2,000,000 في العراق لما دخل
ولعل الناظم رحمه الله
نكبة حصلت على المسلمين ما حصل قبل ولا بعد ولا يستطيع الإنسان يعني تصورها نعم
صلى الله عليك ولعل الناظم رحمه الله جعل الجهم وأصحابه حزبا لجنكيز خان لأن جنكيز خان لما دخل بلاد الإسلام والشام وغيرها كان أنصاره وأعوانه الذين سهلوا له الدخول هم أهل البدع من الجهمية والرافضة وغيرهم
نعم هم الذي كان وزير رافضي واتفق الرافضي مع ملك التتار على أن يأتي والملك آخر الخلفاء العباس يعني يلهو ويلعب ولا مشغول وكل أمر لا الرافضي ولم وبقي في غفلة حتى اتفق الرافضي أنه وجاء ملك التتار وقلب البلاد وقال إنهم يطلبون أن يأتي يخرج الخليفة له وأنه زوجه بنتها وكذا فخرج الخليفة ومعه يعني حاشيته ومن معه يعني كانهم يذهبون إلى حفلة استقبلهم هؤلاء وقتلوهم كلهم ولم يبقوا أحد والخليفة رفسوه بالأرجل حتى مات نسأل الله السلامة والعافية. هذا بس يعني نتج استوزر هذا الرافض الخبيث.
الله يديك.
كما قال الشيخ الإسلام أن الرافض والنصيرية وهم دائما مع كل عدو المسلم.
ما ما في شك. يعني هم هم اليهود صلوانا صلوا أشدهم.
سماه ابن القيم نصير الشرك الطوسي.
نعم نصير الشرك والإلحاد يسمى نصير الطوسي.
صلى الله عليك. قال من هؤلاء ومن يقال لهم ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالي الآذاني. قال كذا في جميع النسخ والصواب فيما يظهر ما يقال لهم يعني من هؤلاء وما يقال لهم بدل من.
من هؤلاء
وما بدل من.
من هؤلاء من هؤلاء
في البيت ومن يقال لهم.
إيه؟
والمحقق كأنه يرجح وما يقال لهم بما بدل من. قال أي أن هذا الركب لما سمع قول أهل السنة بهر بقوة حجتهم ووضوح عبارتهم وصراحة دليلهم فسأل أحبابه من الجهمية من هؤلاء فقد جاءوا بأمر يملأ الآذان.
هذا معنى من هؤلاء لكن للتعطيل. فسألت عنهم رفقتي من القائل فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جه من هؤلاء. هذا يعود الضبط إلى من السائل من السائل جعلهم أصحاب حزب الكزخال ثاقف المغول. يعني أن هذا الركب لما سمع إيش قال من هؤلاء ومن يقال لهم فجاءوا بأمر ما للأذاني من هؤلاء ولهم علينا صولة صالة وثبة ومصولة إيش المواثبة.
نعم
قولهم علينا صولة ما صال هذا باطل وصاحب البرهان على اعتراف منه. نعم
قال يعني أن صاحب الباطل لا يجرى على إثبات حجته وتقوية عبارته.
يعني
أن صاحب الباطل لا يجرى على إثبات حجته وتقوية عبارته كصاحب الحق والبرهان بل يغلبه الجبن والخور. قال جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان. النحاتة ما نحت أي نشر وقشر من الخشب وهي البراية. يعني أن أهل الحق يسلكون في إثبات مذهبهم منهج الكتاب والسنة ويستدلون بالوحي المنزل. أما أهل الباطل فيعتمدون على عقولهم الناقصة ونحاتة أفكارهم ويأتون بكناسة الحجج والبراهين لإثبات مذاهبهم. قوله مشبهة مجسمة قالوا مشبهة مجسمة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني في سين مجسمة مشبهة. وقد تقدم تعريف المشبهة والمجسمة
في سين نسخة سين مجسمة
يعني تقديم وتأخير.
وهذا هو جواب
أصحاب جهم وحزب جنكس خان لهذا الركب الذي سألهم عن أهل السنة والجماعة. قد تقدم أن أهل البدع يلمزون أهل السنة المثبتين للصفات على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ شنيعة تنفر الناس عنهم. وتقدم قول الناظم رحمه الله في المقدمة النثرية ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ينفي نفاة الصفات لمثبتيها كما يسمي نفاة الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمة حتى سموا جميع المثبتة للصفات مشبهة ومجسمة وحشوية. وقال أثناء كلامه عن حال أحد المعتزلة لما تاب ورجع المذهب الحق فلما فتح الله تعالى عليه بذلك قال والله ما الحق إلا فيما عليه هؤلاء الحشوية والمجسمة. وكان هذا الشيخ الكبير إذا قيل له من قال الرحمن على العرش استوى فهو مجسم يقول فخذ أني حينئذ مجسم.
يعني موافق لهم ولو ثبت المجسم. نعم
قال أحسن الله عملك في فإذا بليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن.
ها
81
إذا نعم
فإذا بليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد، ذان لصحبنا أصلاني.
قبل أحكم بسفك دمائهم،
وأحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى.
قبل قال مشبهة،
قالوا مشبهة، صلى الله عليه، قالوا مشبهة مجسمة، فلا تسمع مقال مجسم حيواني، والعنهم لعنا كثيرا، واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى، فشردهم عن الأوطان، حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني، أنا وهم أولى به قد أنفدوا فيه قوى الأذهان والأبدان. فإذا بليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد، ذان لصحبنا أصلان.
نعم، يعني خبر الواحد ولا صح كذبه، والخبر المتاثر والقرآن أول مسلكين، القرآن ولا حدث مثواه التأويل، وحدث الخبر رد باطل لا في ذلك. نعم،
صلى الله عليك. قال: يعني إذا شرع أهل الحق والسنة في إقامة حججهم من الكتاب والسنة ولم تجد لك مخلصا ولا مفرا فغالطهم. وتقدم التفصيل في معنى التأويل. وأخبار الآحاد جمع خبر الواحد، وهو لغة ما يرويه شخص واحد، والصلاح ما لم يجمع شروط التواتر. يشير الناظم رحمه الله إلى أن أهل البدع قد أعدوا لدفع الاستدلال بالكتاب والسنة أصلين: الأول التأويل للآيات والأحاديث المتواترة، والثاني إن كانت الأحاديث أحادا كذبوا بها وقالوا إن دلالتها ظنية وليست قطعية. قد ذكر في مختصر الصواعق المرسلة 21 وجها للدلالة على أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني. قد رد الناظم على قولهم برد خبر الآحاد في فصل بيان بطلان قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد العلم واليقين، كما رد عليهم في قولهم بالتأويل في فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرق بين المردود منه والمقبول. صلى الله عليك. قال: أوصى بها أشياخنا أشياخهم، فاحفظهما بيديك والأسنان، وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان، لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران، وإذا سكت يقال هذا جاهل، فابدر ولو بالفشر والهذيان، هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني، عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان.
لا، ما في شيء غير المخلوقات، إنكار جحد.
لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، أو كان رب بائن عن ذا الورى كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان، فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان.
في شيء الحاشية ما يطلع الماضي تكلم عن الزنديق والزده وظهار الإسلام وإبطان الكفر.
قال في صفحة 41:
يوصى بي أشياخنا سلف الأزمان، حرنة الدابة التي استدار بالسدرة أو السرة شرها وقفت. قال: هذه محصلة سفر هذا، صفحة 41 أولها.
نعم، سلامة. قال: هذه محصلة سفر هذا الراكب الأحمق، فإنه بعدما طوف بأصحاب المذاهب وعجبته مقالة أهل السنة والجماعة لولا ما وسوس به إليه صاحبه الجهمي رجع من سفر إلى صاحبه وقال له لا حاجة لك إلى البحث والتجوال، فقد جئتك من سفري بالنبأ اليقين. لو كان للأكوان رب خالق، يعني المثبت للصفات من أهل السنة، وتقدم أن المبتدع ينبذون أهل السنة بالتجسيم، وقوله ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم يعني أهل السنة والجماعة. في هذه الأبيات يدلل هذا الخاسر على ما قرره من الجحود والإنكار، فيقول لو كان للأكوان رب خالق لكان مذهب المجسمة لكان مذهب المجسمة ويعني بهم أهل السنة والجماعة هو أصح المذاهب وأقواها برهانا وأولاها بالقبول، فإن القول بوحدة بوجوده يقتضي القول بأنه بائن عن المخلوقات، أما القول بأنه في المخلوقات أو لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره فهذا كله من الهذيان والتناقض. وإذا صح أن مذهب المجسم يعني أهل السنة هو الموافق للعقل والنقل والبرهان، استحق أن يكون المذهب الحق ويكون أهله فوق الخلائق دون منازع ولا مخالف.
لو كان رب العالمين،
لو كان
الأكوان رب الخالق هنا أو كالعطل
صلى الله عليه. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، أو كان رب بائن عن ذا الورى كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان، فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان.
صلى الله عليه. ارمي التكاليف يعني العذار اللي جاء ما قامنوا عليه خد الدابة خلع عذارها خرج عن الطاعة وانهمك في ضي، والأرسان جمع رسن وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. قول ما ثم
صلى الله عليه. قال ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى مذ سالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان، لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقران، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان، لحللت طل اسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان. قال أحسن الله عملك التحيز من الحيز وهو الفراغ مطلقا، سواء كان مساويا لما يشغله أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، وقيل الحيز هو المكان، وهذا اللفظ يستعمله الجهمية في نفي العلو عن الله تعالى، فيقولون إنه لو كان في السماء للازم أن يكون متحيزا، وعند الرد عليهم لا ينبغي إطلاق نفي الحيز عن الله تعالى، لأن لفظ الحيز من الألفاظ المجملة التي يراد بها معان متعددة ولا تثبت أو تنفى عن الله تعالى إلا بعد الاستفصال عن مراد مطلقها بها، فإن أراد بها معنى موافقا للكتاب والسنة قبل منه المعنى دون اللفظ، وإن خالف رد اللفظ والمعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة أهل السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقول هذا الجهمي إن إثبات أن الله تعالى في العلو يقتضي افتقاره إلى مكان، يعني أن الله تعالى لو كان في العلو على عرشه لكان معنى هذا أنه محتاج إلى مكان يكون فيه، وهذا نقص لا ينسب إلى الله، ولفظ المكان كذلك كلفظ الحيز. قال العلامة نعمان الألوسي: وأما القائل الذي يقول إن الله لا ينحصر في مكان، إن أراد به أن الله تعالى لا ينحصر في جوف المخلوقات وأنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق السماوات وله مستوى على العرش استواء لائقا بذاته وليس هناك إله يعبد، محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج إلى ربه تعالى، فهذا جهمي فرعوني معطل. قال: أحسن الله عملك. أو كان ذا القرآن عين كلامه، أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا، كان ذا جثماني، جثمان جسم، وهذا أيضا من شبه الجهمية في نفي صفة الكلام عن الله تعالى، حيث زعموا أن الكلام بحرف وصوت من خصائص الأجسام، وسيأتي تفصيل هذه الشبهة والرد عليها في مبحث الكلام إن شاء الله تعالى. وقوله: فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ لا يزال الكلام موصولا من الجهمي لصاحبه، حيث يقول له: إذا انتفت صفة العلو والكلام لم يبقى مع هذا النفي إيمان، وهو يريد بذلك أن يتوصل إلى إنكار الإله جل وعلا. والسياج الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان.
السياج هذا السياج
السياج الحظيرة من الشجر 400 بيت 400 فدع الحلال مع الحرام لأهله.
نعم.
فهم السياج لهم على البستان.
السياج الحظيرة.
قال: السياج الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان، ويقال حضر كرمه بالسياج، وهو أن يسيج حائطه بالشوك لئلا يتسور، يعني بالبستان ملذات الدنيا المحرمة.
يعني
قال بعدها: وترى به ما لا يراهم حجا من كل ما تهوى به زوجاني. قال: فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان. قال: ويعني بالبستان ملذات الدنيا المحرمة، ويعني بالمحجب المتقيد بشرع الله تعالى في الحلال والحرام.
نعم.
قال: قوله: لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان، يعني لا تنظر إلى حدود الأمر والنهي التي حدها لك الله تعالى، بمثل قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، قوله: تلك حدود الله فلا تقربوها، بل جاوز هذه الحدود وتعدها وحرر نفسك من قيود الأمر والنهي وكن تبع هواك، فما اشتهيت فافعله، ولم تشتهي وما لم تشتهي فاتركه. قوله: ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنساني، تنكر الجهمية المعتزلة وغير من أهل البدع صفتي الكلام والفوقية لله تعالى ولا يثبتونهما له، وسيأتي تفصيل ذلك كله في مبحث الكلام والعلو إن شاء الله تعالى. وقوله: لحللت طلسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان، الطلسم بفتح الطاء وكسر اللام.
شغلها بيت البيت إيش؟
لحللت طلسما بيت 409. نعم. لحللت طلسما وفزت بكنزه.
نعم.
وعلمت أن الناس في هذيان. قال: الطلسم بفتح الطاء وكسر اللام المخفف، وقيل بكسر الطاء واللام المشددة. وضبطه الزبيدي أو الزبيدي كسبطر. قال: وشدد شيخنا اللام.
لام
طلسم. وضبط في نسخة بفتح الطاء واللام المشددة طلسم، وهو في الأصل خطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذن. والطلسم هو السر والعقد الذي لا ينحل، وهي كلمة يونانية معربة. الطلاسم الآن سمونه. والمراد أن هذا الخاسر
الطلسم بفتح الطاء وكسر اللام مخفة الطلسم، وقيل بكسر الطاء ولا مشدة طلسم، وطبضه زيدي كسبطر سدد الشيخنا اللام وضبط فيه. وفي الخطوط الساحر وزمنها يدفع بها كل مؤذن فالاسم هو السر والعقد الذي لا ينحل. كلمة يونانية معربة. والمراد أن هذا الجاسر نعم
صلى الله عليه وسلم. والمراد أن هذا الخاسر يقول لصاحبه إنك إذا قلت ليس فوق السماء إله يحاسب الناس ولا على العرش رحمن ولا للخلق مدبر ونفيت الكلام منه بجميع صوره تكون قد اكتشفت السر الذي عجز عنه الكثيرون وفزت بالكنز الذي حرمه الكثيرون وعلمت أن ما يقوله الناس من المثبتة وغيرهم في هذا الباب تخليط وهذيان وهذا ظن طوائف المبتدعة وأهل الكلام وشأن كل من أعرض عن هدي الكتاب والسنة واعتمد على فكره القاصر وعقله السفيه في تقرير مسائل الشريعة بل في الحكم على الرب جل جلاله وما يجوز له وما يمتنع عليه والمصيبة العظمى أن هذا السفيه يظن أنه بعقله وفكره وما يستعمله من مقدمات ونتائج يتوصل إلى ما لم يصل إليه الأوائل السابقون من سلف الأمة وأئمتها فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولقد أحاط الله تعالى أكثر هؤلاء بالخسران في الدنيا قبل الآخرة فزلت بهم الأقدام وضلت الأفهام وتردوا في مهاوي الضلال على رؤوس الأنام وذلك أنهم عظموا علم الكلام وظنوا أنهم به يحلون الطلاسم ويفوزون بالكنوز ويكفي دلالة على ضلالهم وسوء حالهم أن أحدهم يتكلم الكلام الطويل في تقرير مسألة أو جواب خصم ثم لا يستشر بكلامه بآية ولا حديث وإنما يدور كلامه على الهيولة والصورة والعرض والجوهر وقرر أرسطو وخالفه إفلاطون وقال سقراط ويرى نفسه بذلك من خاصة الخاصة ويدع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعوام وعامة عقلاء هؤلاء إذا وصلوا إلى منتهاه من علم الكلام والبحث والنظر وحل ما يسميه بالطلاسم لم يملكوا إلا الرجوع إلى هدي الكتاب والسنة والوقوف إلا الرجوع إلى هدي الكتاب والسنة والرجوع عند حدود الله والوقوف عند حدود الله كما قال أبو حامد الغزالي ولم يكن علم الكلام في حقي كافيا ولا لداء الذي كنت أشكو منه شافيا ولم يكن في كتب المتكلمين إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد ومن كبار المتكلمين أيضا الفخر الرازي الذي زل في مهاوي التأويل والتعطيل حتى إنه قال في تقديم الكتاب أساس التقديس الحمد لله المتعالي عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه فاستواؤه قهره واستيلاؤه ونزوله بره وعطاؤه ومجيئه حكمه وقضاؤه ووجهه جوده وحباؤه وعينه حفظه واجتباؤه وضحكه عفوه أو إذنه وارتضاؤه ويده إنعامه إلى آخر ما قال من التأويل والتعطيل وكتبه مليئة بما هو أطم من هذا وأعظم قد قال عند موته لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا إلى أن قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وجاء مثل ذلك أيضا عن الجويني والشهرستاني وغيرهما من المتكلمين فتبين من هذا أن وصية هذا الزنديق المتحلل الذي ذكره الناظم في الأبيات لصاحبه بخلع ربقة الدين وإنكار الصفات من أجل أن تنحل له الطلاسم ويفوز بالكنوز وصية باطلة خاسرة
نسأل الله العافية وصيته خلع ربقة الدين وإنكار الصفات من أجل أن تحل له الطلاسم ويقول اخرق الدين واخرق الخلق واخرق العادة ثم تعرف المذهب لكن باقي الآن
نعم طويل أحسن الله الفصل طويل باقي قرابة 100 بيت إلى صفحة 178 أحسن الله ملك إلى صفحة 178 هذا الفصل
بعدها يأتي
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن
خلاص نقف على عيش الآن لكن زعمت
بإذن الله
410
نعم
بارك الله تفضل
أحسن الله إليك
بارك الله فيك وفق الله جميع عطاته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم